بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الكلام من دفع الإشكال الأول على الاستدلال بصحيحة حديث ابن الزيار على ثبوت الخمس الغنيمة، بالمعنى العام الشامل لغير غنيمة الحرب. وكان الإشكال هو عبارة عن التهافت بين مفاد المقطع الأول من الرواية وهو عدم وجوب الخمس في ربح التجارة، ومفاد المقطع الثاني وهو ثبوت الخمس في كل فائدة. وذكرنا الوجه الرابع من وجوه رفع التنافي بين المقطعين، ومحصله أن هناك جعلين للخمس: جعلا للخمس في أرباح المكاسب، وهو جعل ولايتي لا شرعي، وجعل مستفاد من الآية وموضوعه الفائدة المجانية، أي الفائدة التي لا تصل عن طريق كسبي متعارف. وبذلك يرتفع التهافت بين المقطعين، فإنما نفي عن ربح التجارة هو الجعل الولايتي، وما ثبت بالآية موضوعه الفائدة المجانية التي لا تشمل ربح التجارة موضوعان، فلا تنافي بين المقطعين. وبذلك يتبين أن لا فرق بين يتبين أن الوجه الثالث والرابع يتفقان في أمرين ويختلفان في أمرين. أما ما اتفق عليه فالأول منهما هو أن النكتة في عدم التنافي بين المقطعين الأول والثاني ليست هي كون المفروض في المقطع الأول في الذهب والفضة هو ضريبة من سنخ الزكاة كما هو مفاد الوجه الأول، بقرينة أن الإمام فرض هذه الضريبة في الضيعة التي تقوم بالمؤونة وجعلها نصف السدس، والهادي عليه السلام في مكاتبة الهمداني جعل نصف السدس خمسا، ف فهذه قرينة على أن الضريبة المفروضة في المقطع الأول من الصحيحة هي من الخمس، لا أنها ضريبة من سنخ الزكاة، ولذلك أرجعها الهادي عليه السلام إلى الخمس ورتب عليها أحكام الخمس من اشتراطه بما يفضل عن مؤونة التحصيل ومؤونة القوت. كما أنه ليست النكتة في دفع التهافت بين المقطعين ما ذكره سيدنا قدس سره، وهو أن المقطع الثاني تضمن إثبات الخمس في كل فائدة بالعنوان الأولي، والمقطع الأول تضمن إسقاط الخمس عن عدة موارد بالعنوان الثانوي وهو إعمال الولاية. والسر في ذلك أن ظاهر المقطع الأول هو الإيجاب لا الإسقاط، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذا في الذهب والفضة التي حال عليها الحول، فظاهره إيجاب ما لم يجب في الأعوام السابقة لا إسقاط ما وجب. كما أن ظاهر قوله ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا ربح ربعه في تجارة، أنه ليس في هذه الموارد ضريبة مالية أخرى. فلو كان الخمس ثابتا بالعنوان الأول في هذه الموارد لم يكن وجه لما يستفاد من المقطع الأول من أنه لا يجب في غير الذهب والفضة إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، فإن هذا يتنافى مع وجوب الخمس بالعنوان الأولي. وإنما السر في عدم التنافي بين المقطعين هو ما ذكرناه، أن المنظور إليه في المقطع الثاني ثبوت الخمس في الفائدة المجانية، وهذا هو المستفاد من الآية، وأما ما يتكفل له المقطع الأول فهو إيجاب الخمس في الذهب والفضة التي حال عليهما الحول، أو وجوب الخمس في الضيعة، أو وجوب نصف السدس في الضيعة التي تقوم بمؤونته بجعل آخر، إما بنحو الجعل الولاية كما هو مؤدى الوجه الرابع، أو الجعل القانوني كما هو مؤدى الوجه الثالث، فهما يتفقان في أن مفاد المقطع الثاني جعل آخر للخمس المجعول في الآية المباركة. والأمر الثاني الذي يتفقان فيه أن موضوع الخمس في الآية هو الفائدة المجانية لا مطلق الفائدة، ولذلك لا يصح الاستدلال بصحيحة علي بن مهزيار على شمول الآية لمطلق الفائدة ولو كانت أرباح المكاسب. وأما الأمران اللذان يختلفان يختلف فيهما الوجهان. فالأمر الأول، إن عدم شمول الآية لمطلق الفائدة في الوجه الثالث مستند لانصراف الفائدة عند إطلاقها للفائدة المحضة التي تأتي دون جهد أو ترقب، بدعوى أن عنوان الفائدة كعنوان الماء، فكما أن للماء حصتين، حصة محضة وحصة مضافة لشيء آخر، وإذا أطلق لفظ الماء انصرف للحصة المطلقة التي لا تحتاج إلى إضافة في مقام بيانها. فإذا قيل ماء انصرف للماء المطلق، فكذلك الفائدة. فإن الفائدة إذا وصلت من دون جهد ولا عوض فهي فائدة محضة، وأما إذا وصلت الفائدة بعد بذل الجهد أو بذل العوض فهي فائدة نسبية، أي بالقياس لما زاد عن هذا الجهد والعوض، وليست فائدة محضة. فإذا أطلق عنوان الفائدة انصرف للفائدة المحضة، فهذا هو وجه عدم شمول الفائدة، فهذا هو وجه عدم شمول الغنيمة في الآية لمطلق الفائدة ولو كانت من أرباح المكاسب. ولكن ما ذكر مضافا لعدم الشاهد عليه لغة، وأن الفائدة فيما يصل عن طريق التكسب ليست فائدة نسبية بل هي فائدة محضة، فإن ما يزيد منها على مقدار الجهد أو العوض فائدة محضة وليست فائدة نسبية. عدم انطباق هذا الضابط على بعض الأمثلة التي ذكرتها الصحيحة وهي ومثل عدو يصطلم فيؤخذ منه ماله، فإن هذه ليست من الفائدة المحضة التي تحصل من دون جهد ولا ترقب، وإن لم تحصل بعوض وبدل مالي. بينما الوجه أو النكتة بحسب الوجه الرابع في عدم شمول الآية لأرباح المكاسب هو أن هذا مقتضى المقابلة بين المقطعين، أي لو لم يكن المقطع الأول موجودا لكان عنوان الفائدة في المقطع الثاني شاملا لربح المكاسب، فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى وذكر الآية ثم قال فأما الغنيمة فالغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، فلولا وجود المقطع الأول لكان عنوان الفائدة شاملا لمطلق الفائدة ولو كانت من أرباح المكاسب، إلا أن مقتضى المقابلة بين مثاب المقطع الأول والمقطع الثاني حيث تضمن المقطع الأول إثبات الخمس في الذهب والفضة التي والضيعة التي تقوم بالمؤونة وإسقاطه عن ربح التجارة، فهذا المثال جعل مقابلا لما ثبت في الآية من الخمس في الغنائم والفوائد، فمقتضى قرينة المقابلة بينهما أن الغنيمة في الآية لا تشمل أرباع المكاسب، وإلا أنا تصدى عليه السلام لإيجابه في بعضها وإسقاطه عن البعض الآخر. ولذلك يا شيخ علي لو تمت رواية حكيم مؤذن بني عبس السابقة حيث قال هي والله الإفادة يوما بيوم في مقام تفسير الآية لكانت معارضة لصحيحة علي بن مهزيار، فإن ظاهر صحيحة علي بن مهزيار عدم شمول الآية لأرباح المكاسب، وعبرت عن موضوع الآية بالفائدة فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة تفيدها، بينما ظاهر رواية حكيم مؤذن بني عامس أن مفاد الآية هي ربح المكاسب، هي والله الإفادة يوما بيومين. فلو تم السند لوقعت المعارضة بينهما، وكانت نتيجة التعارض بصالحنا حيث أنه نتيجة التعارض لا يحرز دلالة الآية على شمول الغنيمة فيها لمطلق جنوب أرباح المكاسب. هذا الأمر الأول الذي نختلف فيه الوجهان. الأمر الثاني أن الجعل الأول للخمس المستفاد من المقطع الأول في الوجه الثالث هو جعل شرعي، ولو بمقتضى ولاية الأئمة عليهم السلام على التشريع كولاية النبي صلى الله عليه وآله، بينما الجعل في الوجه الرابع جعل ولايتي وليس جعلا قانونيا بقرينة جعله مقابل ما فرضه الله وتعليله بالتطهير وجعله نصف السدس من قبل الجواد وخمسا من قبل الهادي، فإن مجموع هذه الأمور يرشد إلى كون جعل الخمس في أرباح المكاسب جعلا ولايتيا أثبته في الذهب والفضة التي حال عليها الحول وأسقطه عن ربح التجارة في تلك السنة، والأئمة من بعده عمموه لغير ذلك من الموارد. هذا تمام الكلام في الجواب عن الاعتراض الأول على الاستدلال بصحيحة علي بن هزيار وهو اعتراض التهافت بين المقطعين. الاعتراض الثاني
هذا جعل الولاية في
طول
الجعل التشريعي
وفي عرض الجعل التشريعي في عرضه، لأن ذاك في موضوع هذا موضوع آخر.
فكيف يكون
في مشكلة؟
يعني ما يلزم إلغاء جعل
التشريعي؟ إذا ما يلزم إلغاء جعل قانوني فأي مانع منه؟ إذا لم يلزم من الجعل الولاية إلغاء جعل قانوني فلا مانع منه.
المفروض إلغاء للجعل التشريعي
أكد عليه الخمس، قلنا ثابت في الفائدة المجانية التي تشمل غنيمة الحار وغيرها، كل فائدة وصلت من دون عوض فهي متعلقة للخمس، والجعل الولايتي عمها الخمس لأرباح المكاسب. شنو الإشكال في هذا
الشيء؟
عممه الجواد بالذهب والفضة التي حال عليهم الحول والضيعة التي تقوم بالمؤونة ولم يوجبه في ربح التجارة، وعممه الهادي بعده لكل أرباح المكاسب. إشكال. الاعتراض الثاني ما في المرتقى من أن مقتضى إطلاق قوله والذهب والفضة التي حال عليهما الحول ثبوت الخمس في الذهب والفضة مطلقا حتى لو لم يكن فائدة، ولا ربحا، وهو مناف للضرورة الفقهية من عدم ثبوت الخمس في شيء ما لم يكن فائدتان، حتى المعدن والكنز وأشباه ذلك مما ثبت فيه الخمس. ويندفع هذا الاعتراض بأنه بناء على كون الجعل في المقطع الأول جعلا ولايتيا، فلا موجب لحصر هذا الجعل الولايتي في عنوان الفائدة، وإن عمم الخمس لأرباح المكاسب لكنه لا موجب لحصره في أرباح المكاسب، كي يقال بأن هذا يتنافى مع الضرورة الفقهية. ولعله كما أفاد سيدنا قدس سره في المستناد من أن جعله في الذهب والفضة مطلقا حتى لو كان إرثا، لأنه بدل عما أسقطه من الخمس عن غير ذلك من الموارد، فكأنه نوع صلح بين إسقاط الخمس في غيره من الموارد وإثباته في الذهب والفضة.
يعني حاول السيد المختارين على أنه رد هذا الذهب والفضة، يعني حاول على ماذا؟
أحسنت. ولعل قوله التي حال عليهما الحول إرشاد لكونه فاضلا عن المؤونة فيكون مصداقا للفائدة، وعلى فرض أنه جعل شرعي فمن المحتمل وجود قرينة ارتكازية في زمن صدور هذا النص توجب انصرافه للذهب والفضة التي هما فائدة وريح لا مطلق الذهب والفضة، كما التزم به هو قدس سره وغيره في أن ما دل على ثبوت الخمس في المعدن لا يحرز إطلاقه لكل معدن ولو كان إرثاً، وإنما هو منصرف للمعدن الفائدة ولا أقل من عدم إحراز إطلاقه. الاعتراض الثالث: إن قوله عليه السلام فهي الغنيمة يغنمها المرء والفاس، شوف عليه هذا الإشكال، إشكال عرفي جبالي، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، ليس ظاهرا في تفسير الغنيمة بالفائدة، وإنما هو ظاهر في النظر إلى الجملة الأولى، حيث قال في الجملة الأولى فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى. ثم أراد أن يبين في الجملة الثانية ما هو معنى الغنائم في الجملة الأولى وما هو معنى الفوائد فيها، فقال فالغنيمة يغنمها المرء، وهذا راجع لقوله الغنائم، والفائدة يفيدها، وهو راجع لقوله الفوائد. إذن فعطف الفائدة على الغنيمة ليس عطف تفسير، وإنما هو بيان لما هو المقصود في الجملة السابقة عليها. فالاستدلال بهذا المقطع على عموم الخمس، على كون المراد بالغنيمة في الآية مطلق الفائدة ليس شنو تاماً. شو تقول يا شيخ علي الصددي البحراني الحدائقي؟
في المرجع السابق المراد واحد كما هو
يعني في السابق، أما الغنائم والفوائد يعني أن المراد بالفوائد هي الغنائم والغنائم هي الفوائد.
الآية
أحسن. ولكنه لا يشكل إشكالا. فسواء كان عطف تفسيرا أو كان ناظرا لما في الجملة الأولى، فإن الغرض أن ظاهر سياق الرواية هو الاستشهاد بالآية على ثبوت الخمس في الفوائد كثبوته في الغنائم، فسواء كان معناهما واحدا أم مختلفا، فعلى أي حال يستفاد من الاستشهاد بالآية عموم الغنيمة ولو بالتمثيل الشرعي لمطلق الفائدة المجانية من دون خصوصية لغنيمة الحرب. الإشكال الرابع، نعم، لعله الإمام يريد يقول ترى الغنائم يعني غنائم الحرب، والفوائد يعني ما يحصل من غير الحرب، ثم استشهد بالآية، فلعلهما مختلفان. الله العالم في الغيب. الإشكال الرابع، إن قوله فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام مصادم للاستشهاد بالآية، فيرد محذور الاستهجان، لأن الغرض من الاستشهاد بالآية، كل هذه الإشكالات في المرتقى للسيد الروحاني، لأنه يرى أن الرواية ساقطة عن الحجية، بل هناك قطع أو اطمئنان بعدم صدورها على أي حال لأجل هذه الاعتراضات. فإن الغرض من الاستشهاد بالآية إثبات وجود الخمس في الغنائم كل عام، حيث قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى، فظاهر سياقها أن الغرض من الاستشهاد بها إثبات وجوب الخمس في كل عام، بينما المستشهد به وهو الآية لا يدل على ثبوت الخمس في كل عام، بل على العكس، لأن القدر المتيقن من الآية غنيمة الحرب، وغنيمة الحرب لا يدل الخمس فيها في كل عام، فما استشهد به وهو الآية القدر المتيقن منه وهو غنيمة الحرب لا يدل الخمس فيه في كل عام، فكيف يستشهد به على ثبوت الخمس في الغنائم والفوائد في كل عام؟ إذن فالاستشهاد بالآية مستهجن، لأن القدر المتيقن من المستشهد به لا يتطابق مع المستشهد عليه، أو
بالعكس، يعني الاستشهاد يكون يعني قرين على الآية عامة،
قطعا الغنيمة الحرب ما يجب الخمس فيها في كل عام، قطعا
استشهاد الإمام
بالعكس، هذا المستشهد بشيء على الأقل القدر المتيقن منه ينطبق عليه على الأقل. يعني الآن مثلا إذا قلت لي أكرم، افترض مثلا أكرم كل عالم إنجليزي، أكرم كل عالم إنجليزي لأن الأحاديث قالت أكرم الفقير مثلا، على الأقل أن يكون مورد الاستشهاد والمستشهد إليه متطابقين في قدر المتيقن، وإذا مختلفين في القدر المتيقن ويلاحظوا عليه، ليس المراد بقوله في كل عام تكرار الخمس في كل عام، كي يقال بعدم ثبوت ذلك في غنيمة الحرب، وإنما المراد بقوله في كل عام التأديب، أي عدم اختصاص الخمس بتلك السنة التي أوجد فيها الخمس في الذهبي والفضة. فقوله في كل عام مقابل لقوله وإنما أوجبت الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول. فمقتضى المقابلة أن المراد بقوله فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليه في كل عام، أي أن ما وجد في الغنائم والفوائد لا يختص بسنة دون سنة، بل هو حكم باق إذا تحقق موضوعه وعنوانه. ومتى تحقق غنيمة الحرب في أي عام وجد فيها الخمس، فظهر بذلك اندفاع سائر الاعتراضات على الاستدلال بالصحيحة فهي تامة دلالتان ومتنان، فهي تامة سندان ومتنان ودلالة، وبالتالي يصح الاستدلال بها على ثبوت الخمس في الغنيمة بمعنى الفائدة المجانية. ويأتي الكلام في بقية الأدلة على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.